أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ثم أسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. هكذا يفعل الخوف، يقعد الناس في بيوتهم حتى عن المساجد. هكذا تكون الفتن، تقعد الناس في بيوتهم حتى عن مجالس العلم، رغم أن النجاة من الفتنة من أهم أبواب النجاة منها هو الالتفاف حول الدعاة وطلبة العلم والمشايخ والإخوة الصادقين. لذلك أثرت يا الكرام في هذا اللقاء ألا يكون هذا اللقاء لي وحدي، بل أشترك فيه مع إخواني. لا أقول يشاركني فيه إخواني، بل أشترك أنا مع إخواني الكرام الأفاضل في هذه الليلة، فإنه والله رؤية الدعاة والمشايخ تثبيت للقلب، رؤية الدعاة والمشايخ تثبيت للقلب، حتى ولو لم يتكلم واحد منهم، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عنه تلميذه ابن القيم: كنا إذا ادلهمت بنا الخطوب وساءت بنا الظنون، كنا إذا ادلهمت بنا الخطوب وساءت بنا الظنون نذهب إلى شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، فما أن ننظر إلى وجهه ونلتقي به ونسمع كلامه حتى يذهب الله جل وعلا كل ما كان فينا. فرؤية الدعاة والمشايخ راحة للقلب، ثبات للفؤاد، طمأنينة للقلب. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من رؤية وملاقات والتعلم من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظهم للأمة نورا يهتدي به كل حائر في ظلمات الجهل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله جل وعلا يشرفنا في هذا اللقاء أشترك مع إخواني الدعاء ومشايخنا الكرام، فضيلة الشيخ الدكتور الغريب رمضان، فضيلة الشيخ عادل شوشة، فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فضيلة الشيخ محمد البسيوني. ألتقي بهم أو نلتقي سويا معهم لنحاول أن نتناول محاور الأزمة، نحاول أن نتناول محاور الأزمة. فاجتهدت في الكلام في هذه الليلة حول خمس محاور. المحور الأول: ماذا نفعل في الفتنة؟ ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله في الفتنة؟ هذا إن سلمنا هل هذه فتنة أم لا؟ هل نخرج ونأمر الناس بالخروج؟ أم نمسك ونأمر الناس بالإمساك؟ أم نسكت وكل امرئ حجيج نفسه؟ هذا القول أو هذه الأمور الثلاثة في هذه الفتنة، وماذا نفعل بالفتنة؟ المحور الثاني وهو حقن دماء المسلمين في زمان الفتنة له أهمية بالغة، فدم المسلم غال عند الله جل وعلا، فأود أن أركز أيضا على هذه النقطة أو أن أجعلها محورا لهذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين. المحور الثالث أن الله جل وعلا قضى أن يهلك الظالمين، ولكن بين يدي إهلاك الله جل وعلا للظالمين ثم مراحل، فلن يأتي الإهلاك بذنب يفعله الظالم أو بتجرؤ واعتداء يفعله الظالم في مرة واحدة، بل ربك جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل، فمن ثم مراحل الظالمين الله جل وعلا يترك الظالم مع تلك المراحل قبل أن يأخذه. النقطة الرابعة والمحور الرابع ألا هو الذي يحتاجه الناس في هذه الأيام، الذي يحتاجه الناس في هذه الأيام لا سيما ونحن مقبلون في المرحلة القادمة على مرحلة جوع أو قلة طعام أو على احتكار من الناس، فأردت أن أركز كذلك على محور مهم ألا هو محور الإيثار والإنفاق. الإيثار والإنفاق، ثم نجيب في المحور الخامس والأخير وهو أهم تلك المحاور ألا وهو إجابة على سؤال لمن التمكين، من سيمكنه الله جل وعلا في الأرض، من الذي سيستخلفه الله جل وعلا في الأرض. فأسأل الله تعالى أن يرزقني ومشايخنا ودعاتنا الإخلاص والصدق والسداد في هذه الجلسة، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأنا أترك المجال لمشايخنا كل يريد أن يتكلم فيما يريد. الرسالة التي يوجهها الشيخ كما يريد يوجهها للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال النبي عليه السلام لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه نصيحة أو هذه رسائل نوجهها من قلوبنا إلى الشباب، إلى الأمة، إلى الدعاة والمدعوين، إلى الكبار والصغار، إلى الرؤساء والمرؤوسين، إلى كل من يسمع، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، وأسأل الله تعالى لنا ولكم السداد والإخلاص. أما موجز ما أريد أن أتكلم به فبإيجاز، الله جل وعلا علمنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه في زمان الفتنة ينبغي أن يعلم الناس أن الملجأ والمنجأ، وقد يكون الملجأ والمنجأ الوحيد هو بالاعتصام بالله جل وعلا. نعم ثم نقاط لينجينا الله جل وعلا من الفتنة، لكن لا بد أن تعلم أن أول باب لسبيل النجاة من الفتنة هو الاعتصام بالله جل وعلا، وأن تكون من قلبك يا رب الدعاء. ثانيا، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وهذا أمر لا خلاف فيه. فما سلط علينا رؤساء أو أمراء أو وزراء أو زعماء ظالمون إلا لأننا ظلمنا بعضنا البعض، كما قال ربنا جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فلو تبنا من ظلمنا لأرسل الله جل وعلا لنا من يقودنا. هذا الدور منتظر منا، هذا الدور منتظر منا، والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة. كذلك من أسباب النجاة من الفتنة هو كثرة ذكر الله جل وعلا فبه الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. كذلك قيام الليل، كما كان النبي عليه السلام يوقظ زوجاته لكي يصلين بالليل حتى يثبتن في زمان الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم سلمة حين قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا فقال سبحان الله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن. طب قدام الفتن نعمل إيه يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يعني قيامك لليل باب وسبيل للثبات من الفتنة. كذلك الأعمال الصالحة عموما، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم. الحديث والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. فالأعمال الصالحة المبادرة والإسراع بها سبيل النجاة من الفتن. كذلك من أسباب النجاة من الفتن الاتصال بالعلماء. أن تربط نفسك وقلبك بعالم يدلك وينير لك الطريق. كذلك من أسباب النجاة من الفتن رفقة الصالحين، كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلو كنت مع الصادقين لكنت من الصادقين، لو كنت مع الصادقين لكنت من الصادقين. ومن أهم أسباب النجاة من الفتن أن تعتزل الفتنة، أن تعتزل الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. يعني هذا سعيد إذا ابتلي بالفتنة فصبر. والحديث ثابت في سنة أبي داود من حديث المقداد بن الأسود وصححه الألباني. كذلك المحور الثاني سريعا ألا هو حقن دماء المسلمين. فلا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وإن من ورطات الدهر التي لا مخرج من أدخل نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ولا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. بهذا صحت الآثار والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما مراحل إهلاك الظالمين فالله جل وعلا يملي للظالم، فأول مرحلة الإملاء، يمده الله جل وعلا ويذكره، الله جل وعلا يرسل له فتنة لعله يرجع فيمليه ويتركه، وإلا استدرجه الله جل وعلا، بمعنى أعطاه الله جل وعلا ما يزيده في الطغيان وهو مصر على المعصية وهو لا يدري بذلك. سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فإن لم يرجع بعد الإملاء والاستدراج جاءت المرحلة الثالثة ألا وهي التزيين. التزيين يزين له سوء عمل، وهذا فعل الشيطان، فيضل الناس ويظن أنه من أفضل الناس وهو أخسر الناس، كما قال رب الناس: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الآيات. أما المرحلة الرابعة والأخيرة بعد الإملاء والاستدراج والتزيين فهي الأخذ. الأخذ والأخذ فيه شيئان: الأول أن يكون عبرة لكل ظالم، وأن يكون فيه شفاء لصدور المظلومين. المحور الثالث ألا هو الحث على الإنفاق. فأفضل الصدقة أن تخرج وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. ولن يؤمن أبدا من مات شبعان وجاره جائع، ومن أعطاه الله جل وعلا نعمة فسيسأل عنها يوم القيامة، وإلا لو لم ينفق منها نزعت منه، فأعطاها الله جل وعلا لمن ينفق، ثم يوم القيامة يسأل من الله جل وعلا: جعت فلم تطعمني، جعت فلم تطعمني. فلا الاحتكار، لا للاحتكار في هذه الأوقات. ونريد أن نغلب الإنفاق والإيثار. ثم الإجابة على السؤال المهم والأخير: لمن يمكن الله جل وعلا؟ هل لمن يرفع راية الديمقراطية، أو لمن يستمسك بمواد في الدستور ويترك بعضها، أو لمن سيصلي غدا في قداس الأحد الذي سيقام في ميدان التحرير، أو لمن يرفع الرايات المختلفة غير تحكيم شرع الله جل وعلا؟ لمن؟ من سيمكنه الله جل وعلا؟ الذي سيمكن الله جل وعلا لهم هم المؤمنون، هم الصابرون، هم الذين قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الآيات. هم المؤمنون حقا الذين أيد الله جل وعلا بهم النبي، وإن كانوا طائفة قليلة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هم الذين رفعوا الراية بحق ولم يتنازلوا عن أشياء من دينهم، ولم يقولوا سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هم الذين ضحوا وبذلوا وما وهنوا وما استكانوا. الحقيقة أن التمكين ليس للمؤمنين، إنما التمكين للدين. ليس التمكين في الحقيقة للمؤمنين، إنما التمكين للدين. قال تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذه محاور أترك المجال لإخواني يتناولوا كما يريدون، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق. ولنبدأ كما علمنا النبي عليه السلام في صحيح مسلم: كبر كبر من أكبر سنا وإن كانوا جميعا على العين والرأس. فأقدم أخي فضيلة الدكتور الغريب رمضان، فليتفضل مشكورا مأجورا. الشيخ عادل الشباب لسه
فين دكتور حازم؟ فين الدكتور حازم؟ الشيخ بسيوني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي في الله، الوضع الذي ابتلينا به في بلادنا، ومرشح الشرق الأوسط كله أن يبتلى بهذا الابتلاء، والموضوع يعني يبدو وكأنه مرتب له، نسأل الله عز وجل السلامة. لا أنا مش عايزه قريب، أنا عايزه بعيد. ما هو الكلام واضح؟ ماشي حبيبي. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه كان يحذر من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هي المرة الأولى التي يحذر، بل عاش زمانا طويلا يحذر ويقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وللأسف دلوقتي الدم بيسفك والمال بينهب والعرض مبذول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بستغرب جدا من هذه النفوس وهذه القلوب، لما أجد ورقة من الورقات التي تنشر فيها تشنيع وسب واتهام لبعض الناس الأفاضل. صراحة ما رأيت وما جربت عليهم إلا الخير. ودوقته يعني؟ حتى أنت لو شايف كده دوقته؟ فانتهاك الأعراض، ناس كلها تتكلم على بعضها، وطالما أن حضرتك مش موافقني في الحكم الذي أراه يبقى خلاص سقطت من عيني. ده مش أسلوب. وأن يشنع على ويسب بشيخ من المشايخ لأنه بيقول كذا، واللي يسكت برضه هيتشتم، واللي هيقول كلام مخالف ما ينفعش. هذا ليس دين. إنما مفروض الناس يكون عندها الحكم الشرعي واضح. إن على أي عالم حينما يقتنع بحكم شرعي بعد بحثه ووقوفه مع الأدلة وصار ثابت عنده أن هذا هو الدين الذي يدين به لربه ويتعبد به لربه عز وجل، يجب عليه إذن أن يقوله للناس وأن يبلغه للناس. أنت واخد بالك؟ لو عالم اقتنع بقول دان به لله سبحانه وتعالى لابد أن يقوله. ذلك تجد شيخ معين يقول اخرجوا، شيخ يقول لا تخرجوا مع المظاهرات دي، شيخ يسكت خالص زي ما كان في الفتنة بين الصحابة. يعني احنا عندنا الأزمة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، انا باخد بس الشاهد بس فقط. احنا واقع برضو عايز ابين ان مفيش تطابق ولا نقيس الحدث على الحدث، لان الحدث مختلف تماما. واخدين بال حضراتكم؟ دي ثورة أصلها ناس جوعى قاموا يطالبون بحقوق مادية دنيوية، مش علاقة بأمور أخروية ولا أي حاجة خالص. تخدتوا بال حضراتكم؟ هو ده أصل الثورة دي. الثورة دي ما قامتش مثلا ناس زهقت من الديكتاتورية، ولا ناس طهقت من الديمقراطية اللي في نهايتها ناس المرجعية أصلا لما يرضاه الناس ولما يتفق عليه الجمهور، وليست المرجعية لما يرضاه الله سبحانه وتعالى. مش ده الواقع؟ هما ناس أساسا قاموا عشان تكون مرجعيتنا ما يرضاه الله، مش كده خالص. يبقى إذا المعركة دي معركة، يعني معركة أساسها أصلا غير شرعي أساسا. تخطوا بال حضراتكم. فاللي أنا عايز أقوله حبيبي في الله، لما اعتقد مجموعة من الصحابة أن علي بن أبي طالب على صواب، خلاص ده الحكم الذي يدينه نبي الله عز وجل. اعتقد مجموعة من الصحابة أن معاوية على صواب، ده الحكم الذي يدينه نبي الله عز وجل. اعتقد مجموعة من الصحابة أنه الأولى أن يسكتوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، الصمت. التبس عليهم الحق، مش عارفين هو فيه، فقالوا نسكت. فصار لزاما على من اعتقد قولا أن يعيش عليه. انتوا واخدين بالكم؟ ما هي كده، ما هو في وقت الفتن انت ملزم بما تعتقده. واضح حبيبي في الله؟ ملزم به. فلما يجي مثلا واحد زي الشيخ مصطفى العدوي او واحد زي الشيخ فلان او الشيخ فلان يخرج بقول، خلاص هذا ما يدين به لربه، لا اتكلم عليه ولا اقول كذا ولا اقول كذا، معلش انا شايف حاجة تانية، اميل ان كنت لي الحق ان ارى اصلا، لا اعتب على من يتبنى حكما مختلفا لما ادين انا لربي عز وجل به. لو الناس اتأصل عندها هذا الاصل، مش هنجد الخلط اللي بيحصل. الناس كلها تستخف بعضها، الناس كلها شايفة ان مفيش حد فاهم حاجة الا هو، مش حد يعرف الحق الا هو، واللي ما يقتنعش زي بعض الناس. واحد جاب لي ورقة بالامس فيها كلمات سخرية وكلمات استهزاء للناس المخالفين. يا اخوانا ده مش وقته. على فكرة انا عايز اقول لك على حاجة، في وقت الفتن الصوت العالي هو الصوت المفتوح. الانسان اللي تلاقيه دايما بيتكلم ودايما معترض ودايما يشتم ودايما يسخر ودايما يستهزئ وينزل كلمات تفرق الأمة، هو ده صوت المفتون وليس صوت صاحب الحق. خدتوا بال حضراتكم؟ وهذا ليس كلامي أنا، إنما هو كلام تناقله العلماء جيلا بعد جيل. ماشي حبيبي في الله؟ فده ابتداء كده، إن احنا مش عايزين نعتب على أحد. أما مسألة إراقة الدماء فهذا ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أكرر ما قلت لحضراتكم، هم الثلاثة حقيقة، الدم والمال والعرض. لم تكن هي المرة الأولى حينما يقف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ويقول أي يوم هذا؟ قال يوم حرام. أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. واختلفت ألفاظ هذا الحديث. واضح حبيبي في الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلت قبل كده قال الكلام ده كتير، مش أول مرة. يوم عرف قال الكلام ده، يوم النحر قال نفس الكلام عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام الشعور المسيطر عليه وهو في حجة الوداع خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ويتكلم الكلام ده وجواه لعلي لا أدري فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يبقى النصائح والتوجيهات التي يسديها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ما فيش حد ياخدها كده انها امور عادية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على اشياء عامة تصون كيان المجتمع المسلم. ماشي حبيبي في الله؟ طيب نيجي لحتة التمكين والنصر. طبعا احنا كثير من الناس يقول نحن لا ندري، المحنة اللي احنا ابتلينا بها في هذه الأونة هتخرج بنا على تمكين أم على ثبات استضعاف زي ما احنا أم على مزيد من الاستضعاف. والله العظيم المسألة واضحة، المسألة واضحة. وضوحها ايه؟ والله بص الحيثية الهيجان ده، وانطلاق الهيجان ده. ولما بينادى للجلوس على مائدة التفاوض انظر الى الموضوعات المطروحة للنقاش، ايه الكلام اللي بيقولوه، ايه الاشياء التي يقبلوا اصلا قبل ما يقعدهم بيناقشوها، احنا نقعد نتفاوض على ايه ونتكلم على ايه. كلها حاجات ذكرت في معاد حاجة واحدة بس، ان يحكم شرع الله عز وجل، صح ولا لا؟ هل حد طرح النقطة دي للتفاوض؟ هي اصلا مفروض لا تطرح للتفاوض اساسا لانها ثوابت، بس احنا بنتكلم لان مسألة التفاوض لما تطرح مسألة يبقى قابلة للنقاش، دي غير قابلة للنقاش خالص. ليه؟ لانها مرفوضة من الاصل، مرفوضة من الاصل. يبقى كيف تأتى تمكين؟ ازاي هيجي تمكين في هذه المحنة التي نحن فيها؟ ده ابتلاء بكل المقاييس، دي مصيبة بكل المقاييس. صحيح احنا ممكن الشر يخف، ممكن الشر يخف، التضييقات تقل، الكبت يخف، المصائب والبلاء الاقتصادي تخف وطئته، ممكن الحاجات دي تحصل، انما قصة التمكين صعب. الشعار المرفوع اساسا بيبين لك المسألة، خدتوا بال حضراتكم؟ لان لا يمكن ابدا ان يتأتى تمكين كما تفضل اخونا الدكتور عبد الرحمن الا حينما يكون الشعار المرفوع شعار الدين، مش هيجي لك كده. يقول الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني من أراد عزة فليعلم أن صاحب العزة والإعزاز هو الله، ولا يمكن أبدا أن يضفي على موجود عزة إلا صاحبها ومالكها وهو الله عز وجل. معايا حبيبي في الله ولا لا؟ فلا يمكن أن يتأتى تمكين إلا إذا رفعت راية التوحيد. طيب هل التمكين قادم؟ دي حاجة لا نشك فيها أبدا، فيش أدنى شك فيها، بس هي الفكرة هل إحنا الجيل ده الذي يتأتى على يديه التمكين أم لا؟ دي مسألة أنا لا أظن أبدا أن هذه الأزمة سينبثق منها تمكين، إنما ممكن يستفيد منها العاملون في ساحة الدعوة، ويستفيد منها الإخوة الملتزمون ليبدأوا يبصوا يعودوا يشوفهم إيه الطريق، ما هو الطريق الذي يوصلنا إلى التمكين. إنسان يجلس مع بعض الإخوة يتكلم، إحنا عايزين تمكين، إنما بحث الآليات إحنا أضعف ما يكون فيه، إحنا أضعف ما يكون فيه الأخذ بالأسباب الموصلة للتمكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مفيش حتى عندنا أجندة كيف نتعامل مع قضايا الواقع، هذه صدمة عنيفة جدا جدا تعرضنا لها في هذا الوقت، ما كناش نتخيل ان احنا عايشين أزمة، تفجرت الأزمة الآن. التعامل مع الواقع، التعامل مع المخالف، دي مسألة محتاجة لدراسة. حتى كنت بالأمس أتحدث مع أخي الذي أحبه في الله الشيخ عادل شوشة في هذا الموضوع، أمس أعتقد قبل أمس كلف المسألة دي، احنا محتاجين ندرس واقع، ازاي نتعامل مع الواقع، نتعامل مع المخالف، ازاي نحاور الناس، نتكلم مع الناس، ده لوحده علم مفروض ندخله بديننا. انا اذكر احبتي في الله، لو جينا نقول على سبيل المثال، لو جينا نقول في ايام البخاري، يا جماعة فلان بيتعلم علم الكلام وعلم الفلسفة والمنطق، الناس كلها تقول ده ضال، ما هو انت عشان تتعلم هتجلس لأهل العلم في هذا الباب، ده ضال، ده فسد، ده خلاص، ده منهجه اتدمر. ده لكن قام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله وطلب هذه العلوم وأتقنوا هذه العلوم لدرجة أنهم كانوا فيها أتقن من أصحابها وأهلها. معي وليا مشايخ حبيبي في الله كانوا في هذا الباب علم الفلسفة والمنطق والكلام كانوا أتقن لهذه العلوم من أصحابها. بمثل هذه الطريقة استطاعوا أن يردوا سيل الشبهات المصور تجاه عقيدة الإسلام، وأبطل الله عز وجل عقائد الفساد من خلال هذا الأمر. وما كانش حد يقدر يتصدى لا للمتكلمة ولا للمدرسة العقلية ولا للمعتزلة ولا للجهمية ولا للناس اللي بيكلمهم بالحجج العقلية فقط، وفتنوا جماهير الناس لم يمكن التصدي لها إلا إنك تتعلم إزاي ترد من خلال علمهم من خلال حجتهم وتبطل حجتهم. درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام. أي طالب علم يقرأ في الكتاب طالب علم مستحيل مش هيفهم حاجة. أنهم تعلموا هذا العلم، خدتوا بال حضراتكم حبيبي في الله؟ فإحنا محتاجين نتعلم الآليات التي تلزمنا لنتعامل مع هذا الواقع الذي نحن بصدده. ربنا عز وجل قال في كتابه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال ربنا جل جلاله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فمهما قام أعداء الله عز وجل ومهما قام دعاة الباطل ليصدوا عن سبيل الله فليفعلوا وسعهم وليبذلوا جهدهم وطاقتهم، ففي النهاية حالهم إلى بوار. لكن السؤال المحوري: هل إحنا فعلا ننصر ديننا أم لا؟ إحنا بحالنا ده ننصر ديننا أم لا؟ هل عندنا استعداد إن إحنا نأخذ بالأسباب التي تجعلنا سبب لأن يمكن دين الله عز وجل في الأرض أم لا؟ إحنا حملة دين وأصحاب دين وعد الله بنصره وتمكينه، فينبغي علينا أن نسأل السؤال: إحنا من الذين يمكن للدين على أيديهم أم لا؟ طبعا أنا مش هغطي كل الجزئيات لأن الوقت يعني ليس لي وحدي، فلازال معنا إخواننا الشيخ عادل الشيخ محمد بسيوني حضر بفضل الله، فنترك المجال وإن شاء الله الأشياء التي يعني طرحتها ونريد إجابة عليها إخواننا هيجاوبوا عليها بجانب أشياء أخرى ومباحث أخرى، وكل إنسان هيدلي بوجهة نظره في هذا الأمر. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله سبحانه أن يخرجنا من هذه الفتنة سالمين غانمين، كما نسأله أن يمكن للدين على يد هذا الجيل في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليتفضل أخونا الشيخ عادل شوشة بارك الله فيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن من نبي قبلي إلا وحق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم وأن ينذرهم شر ما يعلم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، أي أن الفتنة حينما تأتي تأتي في أول الأمر تأتي فيظن الناس أنها المهلكة، كما قال الرسول بعد هذه الجملة قال صلى الله عليه وسلم قال فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، فتنكشف فتجيء أخرى فيقول هذه هذه، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى، كذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستكون مدلهمة في آخر الزمان وستكون كثيرة، بل سيرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، فلما تنكشف تجيء الفتنة الأخرى هي أكبر من الأولى، فيظن الناس أن الأولى بالنسبة للآخرة رقيقة فيقول هذه هذه. ثم أعطانا مخرجا صلى الله عليه وسلم في قوله فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أنه لا يفرط في الإيمان بالله وبدين الله سبحانه جل في علاه، كما ذكر دكتور عبد الرحمن في أول اللقاء أنه ينبغي أن يلتف الناس حول دين الله عز وجل وحول العلم، فلذلك ينبغي على الإنسان في أيام الفتن أن يتمسك بما يعرف من كتاب الله ومن سنة رسوله، لأنه شاءت سنة الله عز وجل كما ذكرنا الدكتور غريب بأن تتباين الآراء في أيام الفتن وأن تختلف الآراء في أيام الفتن، فينبغي على المؤمن الصادق أن يهتم أولا بما يعرف عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بهذا الذي يعرف وبهذا الذي يدين لله عز وجل به، ثم يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجرح في المخالف ولا يقع فيه، إنما يأتي إليهم ما يحب أن يؤتى. فهذا منهج عظيم علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أيها الكرام المؤمنون أن نعرف قدر العلم وقدر الاهتمام بالعلم وبدين الله سبحانه جل في علاه وبالصدق في الالتزام وبالخروج من الفتنة، لأنه شاءت أقدار الله عز وجل ألا تخرج الأمة من أي فتنة تمر بها إلا على أكتاف الصادقين الذين يريدون بصدق خدمة هذه الأمة والعمل لدين الله سبحانه جل في علاه. فلذلك من أهم المخارج من هذه الفتن هو أن يلتف الناس حول أهل العلم وأن يسعوا إلى معرفة الرأي بدليله ويتمسكون به ويعملون دون أن يجرحوا في من خالفهم أيها الكرام المؤمنون. فهذا أمر جد خطير ينبغي علينا أن نراعيه، وكذلك أن نتجنب هذه الفتن إذا كنا لا نستطيع أن نميزها، أن نميز الحق من الباطل، فذلك نتجنب من هذا الباب، أو إذا كانت هذه الفتنة لا نستطيع أن نغيرها فعلينا أن نتجنبها وأن نبتعد عنها، أما إذا أتيحت الفرصة للتغيير فلنا في ذلك الأوامر الواردة في الكتاب والسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقيس الإنسان المصلحة والمفسدة، وهذا لا يتأتى إلا إذا خرج من عالم بدين الله سبحانه جل وعلا. فأهل العلم دائما لهم رؤية نافذة في الأمور، والراسخون في العلم يبصرون الفتنة قبل أن تقع ويبصرون بنور من الله عز وجل بفضل الله عز وجل لعلمهم بكتاب الله الذي هو نور
وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الحكمة، إذا يبصرون الفتن ويبصرون عواقبها. فلذلك ينبغي علينا أن نخرج عن هذه المشكاة أيها الكرام المؤمنون، فهذا أمر غاية في الخطورة ينبغي علينا أن نراعيه. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة الخروج من الفتنة. وكذلك أيضا أيها الكرام المؤمنون، بالنسبة لتساؤل كثير من الناس حول مسألة التمكين، وحول مسألة لماذا لا يمكن لأهل الفضل والصلاح على الرغم من أنهم على الحق، وقد يمكن لغيرهم في بعض الأوقات على الرغم من بعدهم عن دين الله سبحانه جل في علاه. لقد وقع هذا السؤال في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولما كان ما كان في أحد قال المسلمون: كيف يدال منا المشركون ونحن على الحق ومعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على الباطل؟ فقال الله عز وجل مبينا لماذا يحدث هذا، أفتان الله فيه فتوى سماوية من عند الله سبحانه جل في علاه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم. هذا صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. عود على بدء أيها الأحبة في الله. بين الله عز وجل أن تسلط الأعداء في بعض الأوقات بسبب ما نحن عليه، قل هو من عند أنفسكم. وبين الله عز وجل هذا العند في قوله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه مقومات الفشل وعلامات الفشل وعلامات عدم التمكين في الأرض. إذا انتشر في الناس هذا الفشل وهذا التنازع وأن يكون بأسنا بيننا شديد، كل ذلك من علامات الفشل وعدم التمكين. وكذا إرادة الدنيا، قال بعض الصحابة: ما كنت أعلم أن فينا من يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية، أي لأنه من كثرة صدقه فلم يكن يظن أن هناك إنسان قد يبتغي الدنيا بالدين وبالآخرة. لذلك هذه العلامات. فلذلك أول طريق على طريق التمكين أن نتخلص من هذه الآفات أيها الكرام المؤمنون، وأن نتحلى بآفات بأمور النصر، نتحلى بهذه المقومات مقومات النصر التي بيّنها الله عز وجل لنا في مطلع سورة الأنفال، وهي سورة مدنية تتعلق بغزوة بدر. ومن العجب أن الله عز وجل ابتدأ هذه الآيات بصفات لأهل الإيمان، ثم بعد ذلك دخل في أحداث الغزوة مباشرة، وكأن الله يقول: هذه صفات الذين انتصروا في غزوة بدر، وهذه الصفات التي يستطيع الإنسان أن يمكن له بها إذا حققها وهو في حال الاستضعاف بفضل الله عز وجل. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. استمع: إنما المؤمنون، أي الذين يستحقون النصر حال الاستضعاف، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذه هي مقومات النصر، ولا مجال للتفصيل فيها أيها الكرام المؤمنون. لكن يجب على كل إنسان منا وعلى الأمة بأسرها أن تسعى للتمكين وأن تجد فيه وأن تضع تصورا لذلك وأن تسعى للتغيير، لنستطيع نصرة الأمة ولنستطيع نصرة الضعفاء. لا يكون حالنا كحال هذا الرجل الذي ذهب إلى قبيلته وهي ذهل بن شيبان ليطلب منها النصر من الأعداء الذين سرقوا إبله، فهم يعلمون ويستيقنون أن هؤلاء الأعداء وهذه القوى العظمى سرقت إبله
ويعلمون أنهم مغتصبون، لكن لأن الضعف قد دب فيهم ولا يريدون أن يتعرضوا، فأخذوا يتململون ويقولون وما يدريك، لعلهم لم يقصدوا لعل ذلك. فقال ارتجالا: لو كنت من مازن، يعني من القبيلة القوية المستعفية التي تستعفي على الناس وتتدخل في شؤون الآخرين وفي شؤون الكل، ما استنقذت إبلي، يعني حدش كان يجرؤ أن يأخذ إبلي. بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن، أي لو كنت من هذه القبيلة، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذي لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجبيه لهم طاروا إليه زرافات، يعني جماعات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي، وهذا محل الشاهد، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يرجون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترك المجال ليحدده الدكتور عبد الرحمن فهو أمير الجلسة يعني.
جزا الله خيرا فضيلة الدكتور غريب رمضان، الذي بيّن لك أن الفتنة الموجودة الآن نظرة علمائنا فيها مختلفة. وأنا عارف أن الشباب عاوز إجابة ببساطة، أخرج ولا لا؟ صح؟ الإجابة عاوز كده، الشباب نفسه كلمة واحدة، يعني أخرج مع مزارات ولا ما أخرجش؟ ما تلفش وتدور. أنا أقول لك يا أخي الحبيب، نحن لا نعرف بالآخر. إن أردت أن تخرج فلك سلف، إن أردت أن تخرج لتظاهر المسلمين ولتحافظ على دماء إخوانك المسلمين فدفع الصائل واجب، فمن صالوا على إخوانك يريدون قتلهم وإيذاءهم هذا واجب. أقول لك الأدلة بتاعت من قالوا بالخروج، إذا أردت أن تخرج لإقامة شرع الله جل وعلا فجمهور العلماء، جمهور العلماء على أنك وإن كنت في زمان فتنة إن استطعت التغيير فيجب أن تغير. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجان أو ملاذا فليرد به. قال جمهور علماء هذا إن لم تستطع التغيير، ومن قالوا بالخروج قالوا نحن الآن مستطيعين أن نغير فهبوا للتغيير. هذا قول من قال وله أدلته. وآخرون قالوا إن المفسدة التي تجر على الأمة أشد، فقتل امرئ مسلم واحد أعظم عند الله جل وعلا من زوال الدنيا، كما قلت لكم في الكلام عن حقن الدماء قول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وقد رأينا ده قول من قال بعدم الخروج وانتصر لذلك، وقد رأينا أن البلطجية كما يسمونه قد خرجوا على المسلمين في ليلة فقتل عشرات وأصيب أكثر من 1500، وحقن دماء المسلمين أولى، لا سيما لو لم يتغير هذا الظل فسيزداد الاستضعاف وتمنع الدعوة ويجر على المسلمين يعني آلاما كثيرة أو آلام كثيرة، يجر على المسلمين آلام كثيرة، فمن ثم قالوا بعدم الخروج. وثالث طائفة ثالثة رأت إن الأمر ملتبس، وإن لم يطلق على هذا الواقع أنه فتنة فبماذا نعرف الفتنة إذن؟ ونحن لا ندري، لا ندري فعلا، الأمر ملتبس، فالسكوت خير من أن تخرج، وكما يقال لأن يقال لك لما لم تفعل خير من أن يقال لك لما فعلت، ولا أن تقتل وأنت في بيتك خير من أن تقتل. فإن كان ثم نفس تزهق فلتكن نفسك أنت، لو في نفس خلاص تموت يبقى لتكن نفسك. هي دي الأقوال الثلاثة. وقد اخترنا مع اجتماع يعني دعاة المنصورة بالذات وكذلك من الأسكندرية وكثير من القاهرة أن نترك الأمر كل امرئ حجيج نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فتنة المسيح الدجال، حديث طويل في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في مطلعه إن يخرج، طبعا المسيح الدجال أعظم فتنة على ظهر الأرض يعني أشد من هذا الواقع، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، كل امرئ حجيج نفسه. لماذا قلنا بهذا؟ حتى إذا خرجت خلاص أو استخرج أخرج، لكن جود نيتك، جود نيتك وأحسن نيتك أمام الله جل وعلا، وحاول أن تجتهد أن تقيم دين الله جل وعلا في الأرض. ولكن لو أصبت معها مستديمة أو بكسر في العمود الفقري أو ذهقت روحك لا تتعلق برقابنا أمام الله يوم القيامة، فأنت قل يا رب أنا خرجت مجتهد لأقيم دين الله، وإن لم تخرج وحثثت الناس على الخروج فأنت كذلك اخترت السلامة، وإن سكت فلك سلف. فاستخر ربك جل وعلا واستعن بالله، لأن عارف إن الشباب عاوز يعرف يعني أخرج ما أخرجش، برضه ما عرفش خلاص اختر لنفسك، اختر لنفسك. والمحاول الذي أردت أن أذكركم بها، لأن الشيخ محمد دسوني جاء يعني متأخرا بعض الشيء، كنا نريد أن نتكلم عن محاور سبيل النجاة من الفتنة، عن تعظيم أمر الدماء عند الناس وعند المسلمين، عن مراحل الظالمين. فالله جل وعلا لا يهلك مرة واحدة، بل يملي ويستدرج أو يستدرج هذا الظالم ثم يزين له قبل أن يؤخذ. ثم أردنا أن نذكر إخواننا بالإيثار والإنفاق في زمان يحتاج الناس فيه الإنفاق لا إلى الاحتكار كما يفعل الظالمون. ونهيب بكل مسلم عنده محل ولا عنده ما يسمى بالسوبر ماركت أو عنده فضل طعام أو فضل زاد أن يعد به على من لا زاد له، ومن كان له قريب عنده محل أو قريب عنده سوبر ماركت أو قريب عنده طعام ليهيب به وليذكره بالله جل وعلا أن هذا هو وقت الإنفاق. ثم ختمنا بالسؤال المهم الذي نحتاج إلى إجابته، وإلى أن يجعل المسلمون تصورا لهم، تصورا لهذا الأمر في أذهانهم، هو لمن سيكون التمكين، من سيمكنه الله جل وعلا. طبعا كلنا نفسنا هذه العاطفة، كلنا نفسنا أن الثوار دول ينتصر، كلنا أنا عارف أن دي عاطفتنا حتى من لم يخرج، كلنا نفسنا أن يحقق الله جل وعلا لهؤلاء أي شيء، وأن يزيل الله جل وعلا هذا الظلم وهذا الظالم وهذا الطغيان عنا، كل نفس كده فعلا. لكن هل هؤلاء سيمكنهم الله جل وعلا في الأرض؟ أكدت أيها الكرام أن الله جل وعلا أجاب على هذا السؤال، قال تعالى ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن؟ هو ده السؤال، بس أنا حط ذلك لمن؟ لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يعني اللي قاعد يرقص وجايب الجيتار معاه عشان يعمل الكلام ده ينصره؟ يعني اللي قاعد يغني السلام الوطني ويقول مصر هي أمي يا أحلى اسم في الوجود يا مصر، هو ده أحلى اسم في الوجود، أمال أين الله؟ ده ينصر ربنا؟ العلمانيون الذين يريدون فصل الدين عن الدولة هو لا ينصرهم الله جل وعلا؟ الذين يتنازلون هم المنافقون، يتنازلون عن دينهم لأجل أن يقام ما يصبو بعضهم إليه أبدا. أنا عارف إن إحنا لو رفعناها راية إسلامية أمريكا هتحاربنا واليهود هيحاربونا وأوروبا هتحاربنا، لكن الله معنا. بس لا تزال عصابة من أمة، عصابة يعني إيه؟ شو هذا ليه؟ بس مسكين في بعض مش متنازعين، عصابة أمة على الحق، يعني هم معاهم الدين هذا الحق، لأن ربنا يمكن للدين بالحق، مش هيمكن لك أنت أصلا، إنما هيمكن للدين، ولا يمكنن لهم دينهم. هذا الحق ظاهرين ما يهموش، أقول الحق واللي عاوز يقبل يقبل، مش عاوز ما يقبلش، بس أقول الحق بأسلوب لين طيب لعل الله جل وعلا أن يجعله القبول عند الناس، كما قال تعالى وكون الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إيه الفرق يعني؟ الفرق خذلهم وخالفهم، يعني خذلهم يعني هناك من المسلمين من سيخذل هذه العصابة، فلهم انتم متهورين، انتم متشددين، انتم ارهابيين، انتم متطرفين، انتم مش ده الدين. لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم، يعني اهل الارض جميعا سيخالفونهم، بس هم ثابتون حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. هم دول اللي ربنا ينصرهم ويمكنهم حتى في الفتنة، حتى في أشد فتنة اللي الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقاتل آخرهم الدجال. الناس دي فين؟ هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ده حديث ضعيف. أنا بقول لك ليه؟ أنا متعمد أقول لك كده حديث ضعيف ليه؟ عشان تعرف إن ممكن تكون أنت منهم وأنت في مصر، إن يكون أخوك منهم هو قاعد في السعودية، هو قاعد في النيجر، وقعت في وسط افريقيا، يعني ممكن تقول انت منهم. فهم موجودون في كل زمان ومكان بفضل الله جل وعلا. فاسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم منهم. واترك المجال لاخي فضيله الشيخ محمد البسيوني، اسال الله تعالى ان يسدده وان يجري حكمه من قلبه على لسانه. فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأحبتي في الله، مصر الآن في أزمة، مصر الآن في فتنة. أسأل الله جل وعلا أن ينجينا جميعا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، ينبغي أن نعلم جيدا أن الابتلاءات التي يبتلى بها العباد من أمراض وأسقام والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، من أجل مقاصدها حمل العباد على الدعاء والتضرع. قال الله جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرفعون أكف الضراع ويقولون يا رب. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكما قال بعض السلف سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. يبتلى العبد بالمصيبة والمحنة والشدة ليسمع الله منه هذه الكلمة يا رب. يريد الله جل وعلا أن يسمع منك في هذه الفتنة وفي هذا الضنك وفي هذه المحنة هذه الكلمة يا رب. وكما قال الشافعي رحمه الله أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إياك وأن تستهين بالدعاء، فالدعاء عبادة كالصلاة والصيام والحج، كما أن المصلي يثاب على صلاته والمتصدق يثاب على صدقته والحاج يثاب على حجه، فكذلك الداعي يثاب على دعائه. كلما رفعت يديك إلى السماء قائلا يا رب أنت في عبادة،
سواء استجاب الله منك هذا الدعاء في التو واللحظة أم تأخرت عنك الإجابة. ما عليك إلا أن تقول يا رب كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، أو يدخرها الله له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله، أي نكثر من الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. يقول راوي الحديث: كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما أحوجنا في هذه المحنة إلى الدعاء أولا، ثانيا إلى التوبة والعودة والأوبة إلى الله جل وعلا. هذا الضنك الذي تعيش فيه الأمة بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة. هؤلاء الحكام ليسوا ملائكة، ليسوا ملائكة من السماء، بل هم منا ونحن منهم. إذن هؤلاء ما حكمونا وما تسلطوا علينا إلا بذنوبنا، بمعاصينا نحن. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة. الأمة في أمس الحاجة إلى التوبة الصادقة والعودة الصادقة. يا من تعصي الله، عد إلى ربك، اتق النار أيها الزاني، أيها العاصي. يا من تأكل أموال الناس بالباطل، يا من تأكل أموال اليتامى، يا من تطفف في المكيال والميزان أيها المدخن، يا من تتاجر في المخدرات أيها العاصي، اصطلح مع ربك في هذه الساعة، عد إلى ربك، اتق النار، اتق السعير. إن أمامك أهوالا وصعابة، إن أمامك نعيما وعذابا، إن أمامك ثعابين وحيات وأمورا هائلات. والله الذي لا إله غيره لن تنفعك الضحكات، لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والأمور التافهات، لن ينفعك الإخوان والأصحاب، لن ينفعك الأهل والأولاد، لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات. والله الذي لا إله غيره، ما أقول لك هذا الكلام إلا لخوفي على هذا الوجه الأبيض أن يصبح مسودا يوم القيامة، وعلى هذا الوجه المنير أن يصبح مظلما، وعلى هذا الجسد الطري أن يلتهب بنار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فالأمة في أمس الحاجة إلى التوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا نحن في أمس الحاجة إلى الصبر، أن نصبر بعضا، وتواصوا بالصبر، أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر. فالصبر هو مفتاح، الصبر هو مفتاح وطريق للنصر بإذن الله عز وجل. اصبروا يا أهل مصر، فإن مع العسر يسرا، وإن أشد ساعات الليل سوادا وظلمة هي السويعات التي تسبق الفجر. يا أهل مصر، إن بعد الليل فجرا، لا تيأسوا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا أهل مصر، اعلموا أن فرج الله قريب، وأن نصر الله آت، رغم أنوف العلمانيين والملحدين والشيوعيين وغيرهم. سيمكن الله جل وعلا لنا، هذا تبشير من المصطفى عليه الصلاة والسلام لنا. قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند الإمام أحمد: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها،
ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعجل بهذه الخلافة وأن يعجل لنا بالنصر والتمكين. اللهم ارفع عن مصر البلاء، اللهم ارفع عن مصر الفتن والمحن، اللهم ارفع عن مصر الفتن والمحن، اللهم ارفع عن مصر الزلازل والبلايا والمحن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل لنا بالنصر والتمكين. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عجل لنا بتحكيم شريعتك، اللهم عجل لنا بتحكيم شريعتك وإقامة سنة نبيك. عجل لنا بالنصر والتمكين. استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شملنا واجمع كلمتنا. اللهم اجمع شملنا واجمع كلمتنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.